بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس قصص القرآن. وفي هذا المجلس سأتحدث عن قصة نبي من أنبياء الله تعالى باختصار وبإيجاز، وهذا النبي هو داود عليه الصلاة والسلام. وداود نبي من أنبياء بني إسرائيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل، ظهر نجمه عليه الصلاة والسلام في القصة التي حصلت حينما قتل جالوت الوثني. ولذلك بنو إسرائيل طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون من ورائه، فأرسل الله لهم طالوت ملكا، احتجوا على ذلك واعترضوا، وبين لهم السبب في اختيار طالوت، ثم إن المعركة نشبت بين طالوت المؤمن وبين جالوت الوثني الذي أذل بني إسرائيل وأخرجهم من أرضهم ووطنهم وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم. ثم إن الله تعالى أيد داود عليه السلام، فكان هو الذي قام بقتل جالوت، فانهزم جيشه وولى مدبرا لا يلوون على شيء، وبدأ ظهور داود عليه السلام منذ هذه اللحظة. ولذلك الله عز وجل هيأه للملك وللنبوة، فالله جل وعلا هيأه للملك وللنبوة، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وداود عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، امتدحه الله عز وجل بالقوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقال جل وعلا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك المتأمل في الآيات القرآنية التي تذكر داود عليه السلام يخرج بصورة عن نبي الله تعالى داود، وأن الله تعالى أعطاه بسطة في الجسم وكذلك في العلم، وأن الله تعالى هيأه فأعطاه الله جل وعلا العلم والحكمة، كما أن الله تعالى أعطاه القوة والقدرة على سياسة بني إسرائيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل، كلما مات نبي خلفه نبي، ولذلك داود عليه السلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، آتاه الله تعالى العلم والحكمة والقوة، حتى إنه كان يفتل الحديد بيده، لأن الله تعالى قال وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. وداود عليه السلام تميز صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأمور، منها أولا امتداح الله عز وجل له بهذه الصفة وهي العلم وكذلك الحكمة، أيضا ما آتاه الله عز وجل من القوة الجسمانية، ولذلك كان بطلا لا يشق له غبار، وهو الذي جندل جالوت الوثني في المعركة التي أشرت إليها. أيضا ربنا جل وعلا ألان له الحديد، فكان الحديد بيد داود عليه الصلاة والسلام لينا يفتله بيده، وكذلك كان داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن خير الكسب كسب نبي الله داود، فلقد كان يأكل من عمل يده، وكانت حرفته هي صناعة الدروع، وكانت الدروع قبل داود تأتي هكذا قطعة واحدة مصفحة، فألهمه الله عز وجل الزرد في هذه الدروع، ولذلك تأتي سابغة من أعلى الفارس إلى قدميه، وفيها من التفاصيل التي تريح الفارس في مسألة القتال على خلاف ما كان عليه القوم قبل ذلك. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، وقدر في الزرد في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. هذه كانت حرفة داود عليه السلام. كذلك داود آتاه الله عز وجل صوتا عجيبا، ولذلك إذا قرأ القرآن رددت معه الجبال والطير. الطير في جو السماء تقف حينما تسمع قراءة داود عليه السلام فتردد معه، وكذلك الجبال يسبحن معه والطير. الجبال تسبح مع داود وترتل معه في أمر يدل على معجزة من المعجزات، ومعلوم بأن الجبال جمادات، لكن الله تعالى أجرى على يد داود هذه المعجزة، فالجبال يرددن ويسبحن مع داود وكذلك الطير، والله عز وجل بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، وهو على كل شيء قدير. كذلك داود عليه السلام كان صوته غاية في الجمال والروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام امتدح أبا موسى الأشعري فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وأيضا داود عليه السلام أنزل الله جل وعلا عليه كتابا اسمه الزبور، وجاء ذكر الزبور في القرآن كثيرا، ولذلك كان داود يترنم بقراءة الزبور المشتمل على مجموعة من المواعظ. كذلك خفف الله جل وعلا على داود قراءة الزبور، فكان يأمر بخيله فتسرج ويقرأ القرآن الذي هو الزبور، فما ينتهون من سرج خيله إلا وقد انتهى من قراءة الزبور. ومن الله عز وجل عليه بولد من أنبياء بني إسرائيل، وهو سليمان، وآتينا داود سليمان، فسليمان أحد أولاد داود، وداود لديه أولاد كثر، لكن الله تعالى خص من بينهم سليمان ليرث النبوة والكتاب والملك كذلك كذلك خص الله جل وعلا داود بالملك، والأنبياء ليسوا بملوك، فجميع الأنبياء لم يكونوا ملوكا، وإنما خص داود عليه السلام بالملك والنبوة، وكذلك ورث سليمان الذي سيأتي ذكر قصته في المجلس القادم بحول الله، أيضا ورث الملك والنبوة وداود عليه السلام لم تكشف لنا آيات القرآن عن طبيعة دعوته ولا عن قومه، هل هم من المعارضين لدعوته المناكفين لهديه، أم أنهم من المؤمنين به المسلمين له؟ هذا فيما ظهر لنا من نصوص القرآن. كذلك داود عليه السلام كان مع نبوته كان عابدا لله عز وجل، ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام داود عليه السلام، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأيضا امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام وفضل صيامه حينما قال: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان داود عليه السلام كان عادلا في حكمه، كان عادلا في حكمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك حصلت قصة امتحنه الله عز وجل بها وسجلها كتاب ربنا جل وعلا، كما في سورة صاد حينما تسور قوم محرابه أو تسوروا بيته ودخلوا عليه في المحراب، ولذلك داود عليه السلام كان له مكان يعبد الله عز وجل فيه، والمحراب في لغة العرب هو المكان المتقدم في البيت، المكان الشريف في البيت الذي يعد للعبادة وللطاعة، يسمى محرابا. وقد ذكر هذا في القرآن حينما دخل زكريا عليها المحراب، وكذلك داود عليه السلام خصص لنفسه وقتا ووزع عمله وجعل وقتا يخلو فيه بربه سبحانه وتعالى. وفي ليلة ظلماء تسور قوم سور بيته ودخلوا عليه المحرام، إذ وفزع منهم عليه الصلاة والسلام، لأن هذه لم تكن إلا عادة اللصوص والختلة والقتلة، ولذلك لم تكن هذه طريقة من يريد التقاضي، ولعل هؤلاء القوم طرقوا الباب فلم يسمعهم داود، أو أنهم استأذنوا حراسه إن كان لديه حراس فلم يأذنوا لهم، وكانت قضيتهم مستعجلة، كانت قضيتهم مستعجلة، فتسوروا على داود محرابه ففزع منهم، فطمأنوه وقالوا له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا سواء الصراط، ها؟ نعم، واهدنا سواء الصراط. فقام أحدهم فقال، قيل طبعا بأنهما يعني مجموعتين اختصما، وقيل بأنهما اثنان اختصما في ما بينهما. داود عليه السلام مع هذا الجو المشحون بهذا الفزع ومع هذه الحالة الغريبة التي لم يعدها أحد لا هو ولا من قبله، أجاب على قضيتهم مباشرة ولم يستمع إلى الطرف الآخر، ولذلك قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. تصوروا هذه القضية، ملف هذه القضية يدور حول شخصين، شخص عنده 99 نعجة والنعجة هي الشاة، وآخر عنده نعجة واحدة أخذها لي يعني تبقى مع غنمه، ثم فاجأه حينما طلبها بأنه ليس له شيء، وعزه يعني غلبه في المحاججة وفي الخطاب وفي الكلام، ولم يستطع أن يخلص نعجته منه. فقام داود عليه السلام فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم طمأنه وقال له بأن هذه في الغالب طريقة الخلطة والشركة، يبغي بعضهم على بعض إلا من آمن وكان متقيا لله عز وجل. هنا داود عليه السلام انتبه بأن هذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني خر ساجدا وأناب، لأن من معاني السجود الركوع، أو من مفردات السجود الركوع، ولذلك امتحنه الله عز وجل حينما تعجل في الجواب في هذه القضية التي هي في ظاهرها أن هذا مظلوم، لكن القاضي يجب عليه أن يسمع من الخصمين، يجب أن يسمع من الخصمين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، بقطعة من النار. فيظهر بأن داود عليه السلام رأى تظلم هذا الشخص، وأن في الغالب الصورة صورة مظلمة، وأن هذا اعتدى عليه وأخذ شاته، لكن الله عز وجل أمر داود بأن يقضي بالحق وبالعدل، وأن ينظر في الخصمين وأن يسمع إلى الطرفين. ولذلك عندنا نحن نفرق بين الفتيا وبين القضاء. أما المفتي فهو مخبر ولا يلزم أن يسمع من الطرفين، وأما القاضي فهو مجبر، ولذلك لا بد أن يسمع من الخصمين ومن الطرفين. وبالمناسبة هذه الآية الكريمة، آية الابتلاء التي تعرض لها داود عليه السلام، خاض فيها بعض أهل التفسير خوضا يكاد يضج له ما بين السماء والأرض ويظلم له ما بين السماء والأرض، من قصص مكذوبة واهية مصطنعة مختلقة مفتراة على نبي الله تعالى داود، حينما نسبوا إليه قصة غاية في السخافة وغاية في القبح، وأنه وأول قضية النعاج هنا بأن النساء، وأن كان له 99 امرأة، وأنه غلب رجلا على امرأته، وأنها أعجب بها وأرسله إلى الغزو وجعله قائدا حتى يقتل ليسطو على امرأته وليضمها إلى نسائه. وهذا يدرك وهاؤه وقبحه بمقدمات العقول قبل أواخرها، وبالفطر السليمة، الفطر السليمة تنفي مثل هذا الأمر عن أنبياء الله ورسله. ولولا أنها موجودة في كتب التفسير ما ذكرتها تحذيرا وتنبيها، لأنها قد تقع بأيدي بعضنا وربما صدقها، ولذلك هي افتراء على نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ومسألة الخصومة هذه التي جرت بين يدي داود عليه السلام اشتملت على مجموعة من الأمور، منها أولا أنه لا يجوز للناس أن يأتوا البيوت من غير أبوابها، فلا يجوز لهم أن يتسوروا الجدران ولا أن يزيدوا على طرق الباب فوق 3 كما في شريعتنا. قد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الاستئذان 3. الأمر الثاني أن الدخول على الناس بمثل هذه الطريقة يوجب لهم الخوف والفزع ولو كان أحدهم شجاعا مقداما، لأن هذا لم تجري في عادة الناس، ولذلك داود فزع منهم. الأمر الآخر، يجب على الإنسان إذا ارتكب خطأ ووجد خوفا من الشخص الذي دخل عليه أن يطمئنه وأن يزيح عنه هذا الفزع والخوف، فقالوا له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. الأمر الآخر، لا يجوز إساءة الأدب بين يدي القاضي أو المفتي أو العالم مثلا، فهما قالوا احكم بيننا بالحق ولا تشطط، وكأنهم يقولان لداود لا تظلمنا، فقالوا كلاما يوجب اللوم والعذل بل والعقوبة، لكن داود عليه الصلاة والسلام دمح هذا وأمضاه ولم يقف عنده، وتحمل منهم هذه الإساءة التي لا تليق بمقام القاضي. المسألة الأخرى، يجب على كل من تصدى للحكم بين 2 في قضية مالية، قضية أسرية، قضية اجتماعية، أن لا يسمع من طرف دون طرف. ولذلك كان شريح القاضي رحمه الله تعالى وهو قاضي الخلفاء كان يقول لا تقضي للرجل إذا جاءك وإحدى عينيه على يده وربما يكون خصمه قد فقد كلتا عينيه أو كما ورد عنه. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يميل مع طرف دون طرف إن لم يسمع من الاثنين. قد ذكرت شيئا من هذا في درسنا بعد المغرب في مسألة الصلح. والأمر الآخر، أن الله عز وجل يبين أن أنبياءه ورسله بشر من البشر، ولذلك هم فيما يبلغون عن الله عز وجل لا يفترون على الله الكذب ولا يقولون على الله شيئا لم يقله الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأما فيما يتعلق ببعض القضايا
الدنيوية مثلا أو التقاضي مثلا، فإن هذا قد يجوز على الأنبياء ليظهر الله عز وجل بشرية أنبيائه حتى لا يعتقد الناس فيهم ويصرفون لهم شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت الحديث قبل قليل إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. والأمر الآخر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما يبتلون إنما لأجل رفعة الدرجة وعلو المنزلة، لأن الابتلاءات على قسمين، إما أن تكون عقوبات، إما أن تكون عقوبات لمن أوغل في المعاصي والذنوب ووقع في الآثام يعاقبه الله عز وجل بشيء من هذه الابتلاءات، وإما أن يكون لرفعة الدرجة وعلو المنزلة كما الشأن والحال لأنبياء الله تعالى ولرسله عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا وقد ابتلي، وذلك لتعظيم حسنته ولرفعة درجته ولإعلاء مرتبته عند الله سبحانه وتعالى. داود عليه السلام يعني قصته فيها شيء من الأمور التي تميز فيها عن بقية الأنبياء، منها قضية الملك مع النبوة، وكذلك القوة الجسمانية التي منحه الله عز وجل إياها، وكذلك هذه الأعمال الفاضلة التي تميز بها، ولذلك امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لداود عليه السلام. وأيضا خص الله جل وعلا داود بابنه سليمان، وسنذكر إن شاء الله ما عند سليمان من الأمور العظيمة. وأختم في بالنسبة لقول الله عز وجل آتيناه الحكمة، قيل الحكمة هي النبوة، وقيل الحكمة هي الزبور، وقيل غير ذلك. ثم قال وفصل الخطاب، فصل الخطاب قيل هو القضاء وقيل هو قول أما بعد، فقد ورد عن بعض السلف أنه قال أول من قال أما بعد داود عليه السلام، واستدل بهذه الآية وفصل الخطاب. وبعض العلماء يقولون بأن من قال أما بعد قيل داود وقيل سحبان وائل وقيل يعرب ابن قحطان وقيل غير ذلك. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.